الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الفقيه المزني رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. هذا كلام المصنف رحمه الله على أصل آخر من أصول السنة والإيمان، وهو الإقرار بالملائكة، وقد بدأه بعبارة تتعلق بالحكمة من خلق الخلق، فقال: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. فهذه هي الحكمة من خلق الخلق. فلماذا خلق الله تعالى الناس؟ ولماذا أوجدهم على هذه الأرض؟ فالأدلة الواضحة في الكتاب والسنة تدل على أن الله تبارك وتعالى منزه عن العبث واللغو في خلقه، فما من شيء أوجده أو خلقه أو أراده في هذا الكون إلا وله فيه حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وقد سبق إيضاح ذلك عند الكلام على مسألة الحكمة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهذه الآيات وشبهها تدل على أن الله تعالى لم يخلق شيئا من مخلوقاته عبثا وسدى، وإنما له في ذلك الحكمة البالغة. وقد بيّن سبحانه وتعالى كما في الآية المتلوة أخيرا أنه لا يظن به خلاف ذلك إلا أهل الكفر: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالظن بأن الله تعالى أوجد خلقه من غير حكمة أو من غير أمر يكون علة لهذا الخلق أو حكمة لهذا الخلق، هذا ظن أهل الكفر الذين يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر، الذين لا يرجون حسابا ولا جزاء ولا نشورا. وأما أهل الإسلام والسنة والإيمان فإنهم يعتقدون أن الله تعالى ما خلق شيئا من خلقه لغير حكمة، بل له في ذلك الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث واللغو في أفعاله ومخلوقاته. فإذا عرف ذلك كتمهيد، فما الحكمة من خلق الخلق؟ دل على ذلك قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس لعبادته عليه السلام ورحمة الله. فهذه هي الحكمة من خلقهم، ما خلقهم إلا لعبادته والقيام بتوحيده وإقامة أوامره وحدوده، فلا بد أن نعتقد هذا. وهذه الحكمة هي الموافقة للمراد الشرعي لله عز وجل، وقد سبق الكلام على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فهذه الحكمة من خلق الخلق هي التي توافق الإرادة الشرعية، فقد تقع وقد لا تقع كما سبق بيانه. فليس كل من خلقه الله تعالى من الجن والإنس يكون قائما بعبادة الله وتوحيده، بل منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم طائع ومنهم عاص، منهم مستقيم ومنهم منحرف. فالحكمة من خلق الخلق هي الإرادة الشرعية لله عز وجل، أو هي الموافقة للإرادة الشرعية، وذلك التوحيد والإيمان والسنة والطاعة ونحو ذلك. فإذا تكلمنا عن الحكمة من خلق الخلق فعلينا أن نربط ذلك بما سبق تقريره في الكلام على الإرادة، حتى لا ينشأ شيء من التعارض الذي نشأ عند أهل البدع من قبل، والذي دفعهم إلى تأويل هذه الآية وما وقع فيها من اللام التي هي لام الحكمة أو لام التعليل، وهذا مبحث تجده في مطولات التفسير. والشاهد ها هنا أنه يجب عليك إذا تكلمت عن الحكمة من خلق الخلق أن تربط ذلك بما عرفته في الكلام على مسائل القضاء والقدر، وتحديدا على مسألة الإرادة وانقسامها إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والذي ذكره المصنف رحمه الله في عبارته هذه أن الله تعالى خلق الخلق عن غير حاجة منه إليهم، ففرق بين هذا وبين ما تحدثنا فيه آنفا من الحكمة، وهذا منصوص عليه في الآيات السابقة الذكر: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفي الحديث القدسي المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه الذي يقول فيه الرب تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ففي هذا الحديث يبين الله تعالى غناه عن الخلق وأنه ليس بحاجة إليهم، فقال جل وعلا: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا يدل دلالة بينة على أن الله تعالى هو الغني عن عباده الذي لا يحتاج إلى شيء منهم، بل هم الذين يحتاجون إليه ويفتقرون إليه ويقومون بتدبيره وتوفيقه جل في علاه. فإذا قلنا كما قال المصنف رحمه الله إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عن حاجة منه إليهم، ففرق بين هذا وبين الحكمة التي ذكره الله تعالى في كتابه من أنه إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده. فالعبادة والتوحيد ليس فيهما شيء من الاحتياج، ليس فيهما شيء من الافتقار من الله تعالى للخلق. ثم تكلم المصنف بعد ذلك على مسألة الملائكة أو على الأصل المتعلق بالملائكة، وتناولنا له إن شاء الله تعالى ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: إثبات وجود الملائكة وأنهم لا حظ لهم في الربوبية ولا الألوهية وليسوا أبناء لله تعالى. فلا بد أولا عندما نتكلم على الإقرار بالملائكة أو الإيمان بالملائكة، لا بد أن نعرف أن هذا يدخل فيه أولا إثبات وجودهم، فهم موجودون مخلوقون من مخلوقات الله تعالى، والأدلة في ذلك أشهر من أن نتكلف ذكرها، فهذا موجود بكثرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في مواطنه التي نحتاج إليه فيها. فالملائكة موجودون مخلوقون من خلق الله تعالى، ونعتقد في ذلك أيضا أنهم لا حظ لهم في شيء من الربوبية ولا الألوهية، فلا يتصرفون في الكون إلا بحسب ما يأذن الله تعالى لهم فيه، ولا يستحقون شيئا من العبادة والقربة، وهم أيضا ليسوا أبناء لله تعالى، ليس منهم أحد هو ولد لله أو بنت لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن الآيات الجامعة التي تبين ما أسلفناه قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن ذلك قول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فهذه الآيات وشبهها كثير في الكتاب تدل على ما أسلفناه من أن الملائكة لا حظ لهم ولا نصيب في الربوبية ولا الألوهية، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، وأنهم ليس بينهم وبين الله تعالى نسبة من خلال البنوة أو نحوها. فهذا كله رد على المشركين والكافرين الذين يعتقدون شيئا من خلاف ما ذكرته آنفا. فمنهم من يعتقد أن الملائكة لها تصرف مستقل في الكون من دون الله تعالى، ومنهم من يتقرب إليهم من دون الله عز وجل ولو على جهة الشفاعة والوساطة، ومنهم من يعتقد أنهم بنات لله عز وجل فيثبتون لها الأنوثة ويثبتون أنها بنات لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا كله من معتقدات أهل الكفر والشرك، وقد رد الله تعالى عليه في كتابه. المسألة الثانية خلقة الملائكة. لقد دلت النصوص على خلقة معينة للملائكة، فمنها أن الملائكة مخلوقة من النور، والحديث في ذلك أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن، من أنه خلق من طين أو من صلصال من حمأ مسنون. ومن ذلك أن الملائكة لهم أجنحة، كما قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنعتقد أيضا أن الملائكة لها هذا النوع من الخلقة. ومن ذلك أن الملائكة تتشكل بأشكال معينة على حسب ما يريده الله تعالى لها. فعندكم حديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره. وفي القرآن أيضا في ذكر خبره مع مريم قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. والأدلة على هذا كثيرة. فالملائكة تتشكل إما في صورة بشر مثلا كما جاء في هذه النصوص، أو في غير ذلك بحسب ما يريده الله تعالى. ومما يتعلق بخلقة الملائكة أيضا أن الملائكة لا تتناسل ولا تتوالد، وإنما يكون لها الأشباه والأمثال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه. فالملائكة عدد كثير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذه الكثرة لا تكون من خلال التناسل كما يحدث في بني آدم، وإنما تكون من خلال كثرة الأشباه والأمثال، هكذا تتكاثر الملائكة بخلق الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة وظائف الملائكة. هناك وظائف معينة دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة، وقبل ذلك لابد أن نعتقد أصلا عاما فيما يتعلق بوظائف الملائكة، وهو أن الملائكة مجبولة على الطاعة فلا تصدر منها معصية قط، كما في الآيات التي ذكرناها آنفا، وكما في قول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقوله تعالى حكاية عنهم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فلا بد أن تعتقد ابتداء أن الملائكة مجبولة على الطاعة، لا تصدر منها معصية ولا مخالفة لشيء من أوامر الله تعالى. ومن الوظائف المعينة التي دلت عليها النصوص وظيفة جبريل عليه السلام، وهو رئيس الملائكة ومقدمهم وأفضلهم على الإطلاق، ووظيفته الأساسية هي النزول بالوحي، وقد يوكل بغيرها. فأما وظيفة الوحي فقد دلت عليها أدلة عدة، كقول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقد يوكل بغيرها كما أشرت، كما في نزوله إلى مريم، وكما في قيادته للملائكة في غزوة بدر، وكما في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وميكائيل وقال لهم طلق فأرياه من المشاهد كذا وكذا. فالوظيفة الأصلية لجبريل عليه السلام هي النزول بالوحي، وقد يوكل بغيرها بحسب إرادة الله تعالى ومشيئته. ومن ذلك وظيفة ميكائيل عليه السلام، وهي أنه موكل بالقطر أي المطر، موكل بإنزاله بحسب إرادة الله عز وجل. والحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام من قبل إسناده، ولكن هذا هو المعروف عند أهل السنة، تجدهم يذكرون في معتقداتهم وفي كلامهم على وظائف الملائكة أن ميكائيل عليه السلام هو الموكل بالقطر، ولا يعرف خلاف ذلك عن أحد من علماء السنة. ومن ذلك وظيفة إسرافيل عليه السلام وهي النفخ في الصور، والحديث أيضا فيه كلام، ولكن هذا هو المعروف عند أهل السنة أيضا. ومن ذلك وظيفة ملك الموت وأعوانه، كما في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيف يجمع بين هذا وذاك؟ الأصل أن ملك الموت عليه السلام هو الذي يقبض الروح، هو الذي يباشر إخراج الروح من الجسد، لكن معه أعوان يساعدونه في ذلك، يتلقفون منه الروح ويضعونها في حنوطها أو كفنها إن كانت طيبة وإن كانت خبيثة، كما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث طويل في صفة السكرات التي يتعرض لها الميت وصفة قبض روحه وما يحدث له بعد هذا، وقد خرجه العلامة الألباني رحمه الله بالتفصيل في أحكام الجنائز. وبالمناسبة فلا يعرف عن ملك الموت أن له اسم معينة، فلا يقال له مثلا عزرائيل أو عبد الرحمن أو نحو هذا، هذا لم يثبت فيه شيء من الأدلة، وإنما اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت. ومن ذلك وظيفة الكرام الكاتبين الموكلين بحفظ أعمال العبد وكتابتها، كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب والعتيد صفتان للملكين لا اسمان لهما، فليس أحدهما اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد كما قد يتصور بعض الناس، وإنما هما صفتان للملكين. ومن ذلك ملكا القبر، الملكان اللذان يوكلان بسؤال العبد في قبره، وقد ثبتت بهما الأحاديث كحديث البراء المشار إليه آنفا وغيره، وفي بعض الأحاديث أن اسمهما منكر ونكير، وهذا الحديث متلقا بالقبول عند بعض علماء أهل السنة والجماعة ومعتمد عندهم إن شاء الله عز وجل، كما في كلام الإمام أحمد في أصول السنة وغيره. ومن ذلك خازن الجنة، الخازن الموكل بفتح باب الجنة، وقد دل عليه وعلى وظيفته ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأما تسميته برضوان فلا يعرف شيء في هذا، والحديث الذي ورد فيه ما أراه يصح. ومن ذلك مالك خازن النار، دلت النصوص على وظيفته وعلى اسمه كذلك، كما في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي حديث الرؤيا المشار إليه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وأمامه نار يحشها ويسعى حولها، فسأل جبريل وميكائيل عنه فقالا: هذا مالك خازن النار. ومع مالك رؤساء الزبانية، رؤساء زبانية جهنم نسأل الله العافية، وعددهم 19 كما في الآية المعروفة عليها 19. مع مالك رؤساء الزبانية، رؤساء زبانية جهنم 19. ومن ذلك حملة العرش، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض. وقد دل على إثبات عددهم يوم القيامة تحديدا قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأما عددهم في هذه الحياة الدنيا فهذا فيه كلام عند أهل العلم، منهم من يقول عددهم في الدنيا كعددهم في الآخرة 8، ومنهم من يقول بغير هذا، منهم من يقول بل هم 4 في هذه الدنيا ثم يصيرون يوم القيامة 8، وليس في ذلك نص يفصل النزاع. فهذا ما تيسر من المسائل للكلام على الملائكة. قال المصنف رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. هذا كلام على آدم عليه السلام وما يتعلق بخلقته ومحنته وإخراجه إلى الأرض. فقول المصنف رحمه الله ثم خلق آدم بيده فيه إشارة إلى إثبات خلق آدم عليه السلام وأنه مخلوق بيد الله عز وجل، وهذه خصيصة لآدم عليه السلام تكريما له وتشريفا، فالله تعالى خلقه بيده كما في قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام الذي سبق ذكره في مسائل القدر أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وهذا فيه إشارة إلى صفة اليدين لله عز وجل، والكلام على الصفات سيأتي في محله إن شاء الله. وبالنسبة لخلق آدم عليه السلام فقد دل عليه القرآن والسنة فيما يتعلق بمادة خلقته، فأخبر القرآن أن آدم عليه السلام مخلوق من الطين، وفي بعض الآيات من صلصال من حمأ مسنون، وفي تفسير هذه الألفاظ اختلاف كثير عن السلف ينظر في مواطنه من كتب التفسير. قوله وأسكنه جنته، هذا فيه بحث عند أهل العلم بالنسبة للجنة التي أسكنها آدم ثم أخرج منها، أهي جنة الخلد التي يستقر فيها المؤمنون أم هي غيرها، أم هي مجرد بستان قيل له جنة؟ هذا بحث عند أهل العلم، وقد استوفاه ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح ونقل حجة الفريقين. والصحيح أنها جنة الخلد، وقد دل على ذلك حديث صريح وهو ما أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديث الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فهم قالوا له: استفتح لنا الجنة. أية جنة هذه؟ جنة الخلد. فقال: وهل أخرجكم من الجنة، اللام ها هنا للعهد الذكري، وهل أخرجكم من الجنة أي من الجنة التي تتكلمون عليها إلا خطيئة أبيكم؟ فهذا الحديث صريح في المسألة، وذلك أن آدم عليه السلام إنما كان في جنة الخلد التي وعد المتقون. قوله وقبل ذلك للأرض خلقه، فيه إشارة إلى ما سبق من علم الله عز وجل وقدره بالنسبة لآدم عليه السلام، أي إن الله تعالى قبل خلق آدم وقبل إسكانه الجنة سبق في علمه وقدره أنه سيستقر في الأرض، وأنه مخلوق أصالة لأجل السكن في الأرض. وعلماء أهل السنة يتكلمون بمثل هذه العبارة كثيرا فيما يتعلق بمسائل القدر، كما في الأثر المشهور الذي أخرجه الآجري وغيره عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، نسب حذاء لأنه كان يجالس الحذائين لم يكن منهم، قال: خرجت أو غبت غيبة لي، والحسن لا يتكلم في القدر يعني البصري، فقدمت وإذا هم يقولون: قال الحسن وقال الحسن، يعني يتقولون عليه، يقولون: خاض الحسن في القدر، تكلم الحسن في القدر. قال: فأتيته ودخلت عليه منزله، قال: فقلت: يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أللسماء خلق أو للأرض خلق؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال حماد وهو الراوي عن خالد: يقول لي خالد: ولم تكن هذه من مسائلنا. هذا فيه إشارة إلى أنه لم يكن من عادة السلف أن يسألوا عن مثل هذه الأشياء، لأنه من الخوض المذموم في الدين، لا سيما إذا تعلق بمثل مسائل القضاء والقدر. لا يتكلمون في خلقة آدم، لا يتكلمون في سكناه، لا يتكلمون في كذا ولا في كذا، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء التحريم والخوض فيها من التعمق المنهي عنه، ولكن ساغ لخالد رحمه الله أن يتكلم فيها بناء على الفتنة الواقعة والنازلة الحادثة. يتقول على إمام من أئمة السنة بمثل هذه الأشياء الخطيرة، فلا بد أن يتأتى مثل هذا السؤال. وقد عرفنا في رسالة الموزنية التي ندرسها أنها أصلا كانت بناء على إيش؟ سؤال سائل، بناء على الخوض الذي خاضه الناس في أمر الموزني، وأنه يقول كذا ويقول كذا. وهذا يجرك إلى مسألة مهمة، وهي جواز السؤال بغرض الامتحان. ليس هذا ببدعة ولا بحرام ولا بتتبع لعورات الناس إذا دعت الحاجة إليه، فالنية هي الفيصل في مثل هذه المسألة. الأصل أنه لا تتبع عورات الناس، وأن من ستره الله عز وجل لم يهتك ستره، ولكن في أحوال معينة لنية خالصة تتعلق بالدين والشرع يجوز أن يخاض في مثل هذه الأشياء. وتعرفون مثلا في علم الحديث وأخبار أئمته ورواته أنهم كانوا أحيانا يسألون شيوخهم على سبيل ماذا؟ على سبيل الامتحان، كما في الواقعة المعروفة ليحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين لما رفسه فيها كما تعرفون إن شاء الله. فهذا إن كان بهذه النية ولأجل هذا الغرض لا بأس به إن شاء الله. قال: قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، أحب أن أعرف قولك حتى نتبين عقيدتك وحتى نمنع الناس عن الخوض فيك. قال: بل للأرض خلق. قال: قلت له أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. فهذا يتكلم فيه علماء أهل السنة إشارة إلى مسائل القدر حتى في مثل هذه المسألة أو في مثل هذه الواقعة، في واقعة آدم عليه السلام، يتكلمون فيها حتى يثبتوا قدر الله عز وجل وأنه أزلي سابق على حدوث الأشياء، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا وقدره فلا دافع له ولا راد له على الإطلاق. ثم بقية كلام المصنف رحمه الله في هذه المسألة تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه آنفا. قال: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. إذن فالأمر مقدر سابق، وقد تحدثنا في حديث احتجاج آدم وموسى في هذه المسألة. قال: ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. وبالمناسبة البحث في نوع الشجرة أيضا، هذه أكانت شجرة كذا أم شجرة كذا، هذا أيضا من التعمق المذموم، وقد تكلم عليه ابن القيم في حال الأرواح وذكر فيه الأقوال، لكن هذا من الخوض الذي لا ينبغي أن يخوضه المسلم، كخوض من خاض في نوع كلب أصحاب الكهف أكان ذكرا أم أنثى، سبحان الله وما شأنك أنت، فهذا كله من التعمق المذموم الذي لا ينبغي أن يخوض فيه المسلم. قال: ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. هذا كله يصب في المعنى الذي تكلمنا فيه آنفا. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. سبق الكلام على هذه المسألة في مسائل القدر عندما تكلمنا على التقدير يوم الميثاق وعلى إخراج ذرية آدم عليه السلام من ظهره، فلا داعي لتكرار هذه المسألة. ولكن في كلام المصنف ها هنا فائدة في قوله: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها. هل المقصود بمثل هذا، وأصله في القرآن كما تعلمون: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل المقصود بمثل هذا تعطيل وظيفة الجارحة عن إدراك الحجة؟ هذا بحث مهم جدا في مسائل العذر بالجهل وإقامة الحجة، وله مداخل في مسألة الحقيقة والمجاز، يعني متشعب جدا. فخلاصة البحث في هذه المسألة أنه ليس المقصود بمثل هذا الكلام تعطيل الجارحة عن المنفعة التي تتمكن بها من إدراك الحجة. يعني عندما يقول الله عز وجل لهم أعين لا يبصرون بها، هل المقصود أنهم عمي لا يبصرون أصلا؟ لا. ولهم آذان لا يسمعون بها، هل المقصود أنهم صم لم يسمعوا كلام الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. لهم قلوب لا يفقهون بها، هل المقصود بذلك أنهم لا يفهمون أصلا أنهم سفهاء أو مجانين أو كذا أو كذا، لا يفقهون الكلام ولا يفهمون المراد منه أصلا؟ الجواب أيضا لا. وإنما المقصود تعطيل المنفعة التامة، تعطيل المنفعة التامة التي ينتفع بها صاحبها في الانقياد للحجة والاستجابة لها والنجاة من عذاب الله عز وجل. فكأن المقصود لهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون بصرا ينفعهم، بصرا ينتفعون به بصرا ينجون به من عذاب الله عز وجل. لهم آذان لا يسمعون بها ما ينفعهم كذلك، لهم قلوب لا يفقهون بها ما ينفعهم كذلك. هذا هو المقصود. فإذا تعرضت لمثل هذه الآيات طب إذا كان لك سؤال خلص بس كده. فإذا تعرضت لمثل هذه الآيات أو لمثل هذا الكلام فعليك أن تفهمه في هذا الإطار، لأن له تعلقا بمسألة العذر بالجهل وإقامة الحجة. فالله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ولم يكن لائقا بحكمته ولا بعدله جل في علاه أن يرسل رسلا إلى أناس لا يستطيعون أن يفهموا كلامهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهنا بحث عند أهل العلم في فهم الحجة، هل يشترط في إقامتها أم لا؟ ويكثر الكلام في هذا جدا، لا سيما في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده، يقال إنهم لا يشترطون فهم الحجة إلى غير هذا. الفهم أخي في الله على قسمين، يحفظ هذا جيدا، فهم الحجة على قسمين. القسم الأول فهم المراد من الحجة، فهم معنى الكلام. إذا قيل له قال الله كذا يفهم معنى الكلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يفهم معنى الكلام. والقسم الثاني أو النوع الثاني الفهم الذي يستلزم الانقياد، وهو الفقه التام الذي نفي في الآية الكريمة ولهم قلوب لا يفقهون بها. المقصود بالفهم ها هنا أو بالفقه ها هنا إيش؟ الفهم التام، الفهم النافع. فالفهم الأول شرط في إقامة الحجة بخلاف الثاني، لا تقوم الحجة إلا بالفهم الأول. ولهذا كان من الأصناف المعذورة عند الله يوم القيامة من السفيه الذي لا يعقل شيئا، أو الهرم الذي لا يعقل شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا، أربع يحتجون يوم القيامة. فذكر منهم من رجل قال، رجل هرم أو سفيه أو بنحو هذا، قال ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، ما أفهم شيئا. فهذا معذور، له حجة عند الله عز وجل، وحكمه كما تعلمون أنه يمتحن في عرصات القيامة، توقد له نار ويؤمر بالدخول فيها، فإن دخل كان من أهل الجنة وإن لم يدخل كان من أهل النار. فالحاصل أن الفهم الذي يشترط في إقامة الحجة هو النوع الأول، وأما النوع الثاني فليس بشرط. لا يشترط الفهم التام، لا يشترط الفهم النافع، لا يشترط كما يقول بعض أهل العلم الفهم الذي يكون كفهم أبي بكر وعمر، الفهم العظيم، فهم الفقيه في الدين، فهم العالم، فهم كذا، لا يشترط أبدا. وإنما تتلى عليه الآية مثلا يفهم المقصود منها، خلاص قامت عليه الحجة، تهلك. لكن طبعا هناك مباحث أخرى، مسألة إقامة الحجة أو صفة الحجة هكذا، هذه مباحث طويلة لا نخوض فيها الآن. لكن المقصود هنا ماذا؟ الكلام على الفهم خاصة، نتكلم على فهم الحجة خاص. متى يحصل الفهم وما هو الفهم المشترط في إقامة الحجة؟ هذا هو ما سبق الكلام عليه. فإذا نفى الله عز وجل عن الكفار أنهم لا يسمعون أو لا يبصرون أو لا يعقلون أو لا يفقهون، فالمقصود بهذا أي شيء؟ أنهم لا يسمعون سمعا نافعا، لا يبصرون بصرا نافعا، لا يفهمون فهما نافعا. قامت عليهم الحجة وفهموا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينتفعوا بهذا الفهم، لم يستفيدوا به، لم ينقادوا بموجبه أو بمقتضاه. هذا هو المقصود في هذه الآيات، وليس هذا من قبيل المجاز كما حققه ابن القيم رحمه الله في الصواعق عندما تكلم على مسألة الحقيقة والمجاز، فهذه من الشبه التي يحتج بها أرباب المجاز. والصحيح أنه ليس هناك مجاز في اللغة ولا في القرآن، لكن يحتج أرباب المجاز يقولون طيب الآية هي لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، مع أنهم كانوا يسمعون ويبصرون ويفقهون، فهذا مجاز. نقول لا، هذا ليس بمجاز، وإنما نفي عنهم نوع من أنواع الحقيقة، لأن الحقائق أنواع. هناك الحقيقة التي نتكلم فيها أولا التي هي ماذا؟ مجرد السمع، مجرد البصر، مجرد الفهم، هذه حقيقة مثبتة. هناك حقيقة أخرى التي هي الانتفاع بهذه الجوارح، فالذي نفي عنهم نوع من أنواع الحقائق لم ينتقل عن الحقيقة إلى المجاز كما حققه رحمة الله عليه. كلام المصنف بعد هذا سيكون في مسائل الإيمان، وهذا فيه كلام طويل فليرجى إلى المجلس المقبل إن شاء الله. ماذا عندك؟ يعني ايش وجه الاشكال؟
كيف كان
هذا من جملة الحجج التي يحتج بها من قال إن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام لم تكن جنة الخلد. فمن ضمن حججهم يقولون إن إبليس عليه السلام طرد ولعن، فكيف يسوغ له أن يدخل الجنة مرة أخرى؟ نقول لا مانع من هذا، لا مانع أن يكون بقدر الله عز وجل على سبيل الامتحان والابتلاء لآدم عليه السلام أن يكون هناك نوع من الدخول، أو يكون هناك نوع من الوسوسة. يعني لا ينبغي أن يخاض في تفاصيل هذا، هل دخل إبليس بنفسه، هل حصل كذا، هل حصل كذا، لا ينبغي أن يخاض في تفاصيل هذا. لكن حتى لو أثبتنا الدخول المعين المحقق فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي أخرج وهو الذي أذن بإعادته مرة أخرى لو كان قد عاد. لأن الحديث الذي ذكرناه آنف النص في أن آدم عليه السلام إنما أسكن في جنة الخلد لم يكن في جنة أخرى سواه. اقرأ.